الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. وصل الكلام بنا إلى الشبهة السادسة من الشبه المطروحة على مسألة العصمة، ونحاول اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من هذه الشبهات. الشبهة السادسة أنه نحن قلنا أن الأنبياء معصومون، أن الأنبياء معصومين في مسائل، قلنا أنهم معصومون في قبل البعثة وبعد البعثة ومن ولادتهم إلى مماتهم. هذا الإشكال اللي يريد أن ذكره هذا مختص بما قبل البعثة. الإشكال مختص بما قبل البعثة. النبي موسى عليه السلام كما تعلمون كان بين الأقباط في مصر، ومر في يوم من الأيام الطريق ووجد شخصان يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه على تعبير القرآن، فموسى عليه السلام ضرب فقتله. الإشكال هنا أنه موسى عليه السلام عبر عندما أمره الله تعالى بالتبليغ، قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ويقول أكو ذنب علي. وعندما ذكره فرعون بالأمر قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. وعبر هذا، فكيف يتلاءم هذا مع عصمتهم قبل البعثة؟ أنتم تقولون أنهم معصومون قبل البعث، هذه الآية ظاهرها لا تتناسب مع عصمة قبل البعث، لأنه يقول لهم علي ذنب أول، يعني يقول أنا من الضالين أقرا بالذنب، فكيف يتلائم هذا مع العصمة قبل البعث؟ في مقام الجواب نقول أولا أن موسى عليه السلام لم يكن متعمدا لقتل الطفل، هو كسبه، لكن الضربة صارت مقتلة ناس، يعني لم يكن متعمدا لقتله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قوله لهم علي ذنب، هذه لعله هو مجاراة لهم، يعني حسب عقيدتهم لهم علي ذنب، لأنه يرون أنه أمي مذنب طبعا. ويعني أجواء القصة أنه كان ذاك كان ظالم، يعني القبطي كان يظلم هذا واحد من بني إسرائيل، ظاهر أنه المشادة بيناتهم وغير شيء. فموسى عليه السلام كان في مقام انتصار للمظلوم على الظالم، لكن وقعت الضربة فقتلته. بعبارة ثانية أنه هذا القبطي كان ظالما، كان صاحب ذنب، لا لم يكن قاصد القتل، فبالتالي أنه موسى عليه السلام ما ارتكب ذنبا باتجاه القبطي، يعني لم يقتل بريئا خل عبر عنه، هو كان ظالما. لذلك يشوفون لما كان في رحلته مع الخضر عليه السلام عما قتل الغلام، هو اعترض أقتلت نفسا زكية من غير حق؟
ما كان عنده تكليف يقتله حتى كان ظالم، بس مو متحقق،
هو ما قلنا ما متحقق،
يعني هذا كان يعني ظالم.
هو أنا أريد أقول أنه كان في مقام الدفاع عن المظلوم، يعني الحادثة اللي قام بها موسى كان يعني مسألة حق، وكان أنه يكون عليه ينصر المظلوم، فهو نصره، لكن من ضرره صارت في أصابت مقتله كمان. فبالتالي الموقف اللي سواه هو ما نريد قوله أنه هو موسى عليه السلام أن يقول لهم علي ذنب هاي مو حسب عليك لأنه كان في مقام ها هو كان في مقام طاعة فعلا كان ينصر مظلوم ولم يكن متعمدا لقتل قبله فما كان يعني في هذا المعنى فتعبير لهم علي ذنب هذا من جهتهم هم يعتبرون المذنب لأنه قتلت واحد منهم بالنتيجة فذلك مسايرة لهم هم يعتبروني قاتل معنى الكلام يعتبروني مذنبا فأخاف من أروح بالرسالة خاف يقتلوني وتنتهي الرسالة يعني لا يكتب لها النجاة هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة وأنا من الضالين إما مسايرة لفرعون فافترض يقول يلا الثاني سويته فعلتك فيك وأنت من الكذا يقول لي فعلتها وأنا من الضالين فافترض سويته وأنا غلطان مو لكن النتيجة شنو وراء فوهب لي ربي ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل افترض أنا يعني شو اسمه ضال في هذا الفعل مالي يا فرعون لكن النتيجة شنو أنه أنا الله تعالى هداني بعثني بآيات وبراهين لكم وأيدني بمؤيدات حتى أدعوكم إليه هذا مو مانع حتى أنتم ترفضون الدعوة مالتي ليس مانعا لشو اسمه إنكاركم دعوتي وعدم دعوة بني إسرائيل وغيرهم لطاعة الله تعالى فهم بلحاظ فرعون افترض يا فرعون أنا شو اسمه أنا مخطئ فيما كنت لكن هذا يمنع أنه أنت إذا يجيك الحق أن تقبله هذا لا يمنع فبلحاظ فرعون هذا إذا فسرنا الضالين بمعنى هاي الضلالة يعني المسايرة الفرعون إما أنا من الضالين قد تكون بمعنى لا يعني ما ملتفت وما مقدر الآثار المترتبة على المسألة لأن الضلال والابتعاد كأنه أنا فكري بعيد عن ما يترتب على هذه المسألة فأنا يعني بعبارة أخرى أنه استخدم التوريد لأنه فرعون قال لي أنت من فعلتها وأنت من الكافرين هو الشرد عليه قال لي أنا من الضالين في الآيات قال لي أنا من الضالين كأنه أنا ما ملتفت إلى النتائج المترتبة عليه استخدام توريد الأنبياء ما يحتاجون توريد هذا ما سامع درس البارحة ما سامع درس البارحة لا ما سامع لا سمع ضاع حكام هذا الكلام أنه في موارد عديدة استخدموا الأنبياء التوري فلذلك كان في مقام التورية قلنا أن التورية جائزة لهم عند المزاحمة وهذا ممكن لهم قد استخدموها فعلا كما تحدثنا خليفة السلام ضاع تفصيلا زين إذن هذا بمعنى المعنى الثاني من الضلال أنه قالهم أنا ضال بهذا المعنى أنه ما ملتفت للآثار المعنى الثالث للضلالة اللي هو ما مذكور بالكتاب أنه لا أنا من الضالين يعني من المبتعدين عن طريقتكم مبتعدين عن طريقتكم والضلالة هي الابتعاد بعد أنا من الضالين عنكم المبتعدين عنكم هذا نوع من التوري اللي يستخدم هذا موسى عليه السلام أنا من الضالين عنكم وعن طريقتكم عن أفكاركم وعن وضعكم أنا بهذا المعنى ضال يرحمكم فبالتالي أنه هذا في الروايات وردت أنا من الضالين هذا معنى رابع حما مذكور في الكتاب لكن ورد في الروايات أنا من الضالين يعني ضليت الطريق إيه لا أنا بمعنى شنو أنه أنشن السائق في طريق معين هو كان يريد يخرج من المدينة بس خطأ أن دخل في منطقة هاي اللي لقى فيها الدولة يتعالجوا خطأ يعني كان مو طريق المقرر أن يسير به شلون رايح إلى مكان ودخل في طريق وزقاق ودا إلى مكان آخر هو كان ما قصد هذا من الضالين قال له يعني كأنه أنا كان في وقته يعني ظليت الطريق ودخلت بس طبعا هو هذا من مرادة تورية بالنتيجة هذه كل المعاني تحت من شسم هذا تحت عنوان التورية لأنه هو فرعون خو مني قل له أنا من الضالين قل له خو وشني يعني ضالين من الطريق يعني تقتل واحد من عدنا إذا تيه تقتل واحد من عدنا لا ولكن يريد أن يوري عليه السلام قال له أنا من الضالين وعنى أنه أنا كنت يعني بعض الطريق كنت كان مسار في شيء ولكن أنا دخلت هيجي يعني خطأ لي هذا المكان اللي جاي ذاله قلنا في مقام توري هذه في مقام توري هذا واضح الجواب عبد نقطة ثالثة شنو أنا من الضالين يعني قصدك الوجه الثالث اللي ذكرناه الوجه الثالث اللي يقول أنا من الضالين يعني قلنا ضلالة معناه ابتعاد فأنا من الضالين يعني الضالين عنكم وعن أفكاركم وعن شون هذا من يقول أنتم روافض نقول روافض بمعنى نرفض الظلم ما يخالف نرفض شسمه من لا يوالي أهل البيت ما يخالف بهذا المعنى شكو به نحن روافض بهذا المعنى ويريد يقول لضال بيا معنى معنى أنه أنا مو وياكم مو بأفكاركم مو أنحسب عليكم شسمه بمجتمعكم وأعمالكم وتصرفاتكم فأنا هذا ها؟ لا هو كان في مقام تورية هو ما يريد ينسجم أو ما ينسجم هو موسى عليه السلام قلنا كان المورد مورد صحيح أنه كان مظلوم يستغيث بشي يريد يسوي موسى عليه السلام هو يستنقذ المظلوم فعمل عمل صحيح لكن هم من لحاظهم أنه أنت من الكافرين قال أنا من أبطالي فكان في مقام تورية يريد أن يوري حتى شلون كأنه أنتم كأنه حتى يستجلب أسماءهم حتى يبقى حجتك بالنتيجة أنا هسأفترضه ضاع وقلنا الجواب الأول افترضه أنا ضاع لكن النتيجة النهائية فربي هداني ودزاني ببراهيم وهاي أمور هذا ما يمنع أنه أنتم تمشون وياه أو لا مثلا إذا مثلا قالهم لا أنا ما مخطئ يظل دور الحرف المسار مع الكلام هو جاي حتى يبلغهم الرسالة ويقول للفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل وهيجي فإذا أستجي مثلا كأنه النقاش كله راح يتحول شلون أنت مو ما شلون هذا مو خطأ وراح
يتنازل لهم
وهذا حتى يمشي فاستخدم التوري منه أنا من الضالي خوش لكن بالنتيجة خوش كفتوا ما جئت به أنا عداني ربي وبعثني لكم ببراهين وحجاج بالغ المفروض أنهم سيرون وتأمرون بني إسرائيل أن يتبعون فحتى ما يشتت الوضع حتى شفتوا في أكثر من مورد القرآن يشير إلى النقطة عن موسى عليه السلام وهي أهم نقطة تنفع الرساليين كثيرة أنه مرات نسير الكلام بس على الشخص يعني مو على المشروع وما يسري على المشروع وعلى ما يسبب مشاكل فكل ما تلتفت شلون هذه الآيات اللي تتحدث عن موسى عليه السلام أنه قال وما رب العالم قال رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين قال شو اسمه فرعون ألا تسمعوا موسى ما سكت قال شو اسمه كذا كذا بعدين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون جاي يتجاوز عليه يريد حتى موسى هم يلتفت موسى ما التفت بده هم يبلغ قال بعد من شافه ماكو قال لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين هسه إيه هسه ما صارت أنه تسجني قيدني بعد ما أقدر أنطلق برسالة هسه ذيك الساعة خالتي فتلة موسى عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين سيدنا شنو
شبيه يعني على القتل
لا هي هذه آيات مستقلة. أنا جئتكم ببراهين وغير شيء، لكن هو من دخل عليهم موسى عليه السلام كان هارب منهم، فطبيعي من هارب منهم ويجيهم بهيش دعوة كبيرة فرعون يريد شو اسمه كأنه يستضعف موسى عليه السلام، قل له تقتلت من عدنان واحد، أنت شارد من عدنان، أنت مطلوب منه. فموسى عليه السلام بدأ يريد كأنه يحيد هذه القضية حتى تلك القضية الرئيسية الجايبين، فقضية المعجزة هي شيء آخر. بعدين من طالبه معجزة هو خواقاب المعجزة، بس كأنه هذا بالبداية كأنه أكو مشكلة لازم يوخرها موسى عليه السلام عن طريقه حتى ينطلق معه فيما يريد. هذا المقدار واضح؟ زين. والجواب أولا أن قتل القبطي لم يكن عمديا، بل كان نتيجة ضربة وجهت إليه فأصابت منه مقتلب، وإنه مقام كان مقام صحيح يعني. ثانيا أن الآية ولهم علي ذنبنا التي وردت على لسان موسى عليه السلام كانت وفق نظر الفراعنة، والمراد أنهم يعتبروني قاتلا ومذنبا وأخاف أن يقتلوني قصاصا. ثالثا وأما جملة وأنا من الضالين، إما أنه قالها مجاراة للفراعنة، يلا مخال هانضا، بأنني ربما كنت ضالا آنذاك فهداني الله وأرسلني بهذه البراءة القاطعة، هذا ما يمنع أنه أنتم تتبعون وتأخذون الحق اللي جاي، أو المراد من الضلال عدم معرفة المعرفة بعواقب العمل اعتبارا أن الضلال هو الابتعاد. قلنا وعلى كل حال فلا تدل على مخالفة موسى للتكليف الإلزام الإلهي، وهذا هو المراد، هذا هو بعد يكفي في إثبات العصر لهم في موسى. الشبهة السابعة فيما يخص الخاتم صلى الله عليه وسلم، أنه أنتم تحدثتوا عن مسألة الوحي وقلتوا الأنبياء معصومين حتى في الوحي في مقام التلقي، وقلتوا معصومين عشت بهم ما يخطأوا ما يترددوا ويدركون هذا إدراكا واضحا بينا، هذه مراحل مراحل العصمة للأنبياء. نبي من يتلقى الوحي ومن مراحل عصمته أن لا يتردد أن لا يشك أن ما يشتبه بالتكليف اللي حصل من الوحي، من مراحل العصمة. زين الآيات آيات كثيرة وردت أنها تنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشك، فإن كنت في شك مما نزل فإن كنت في كذا فاسأل الذين في شك مما أنزلنا لك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين شاكين. فهو آيات آيات متعددة ذكرت فإن كنت في شك وإنت كنت كذا إن كنت كذا، كأنها تنسب الشك والترديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ما متأكد ظاهرها من مما يوحى إليه، أي الأمور اللي جاي يتلقاها كأنه ما متأكد منها، لذلك يقول له روح اسأل القبر. هذا ظاهر الآية، هذا يتنافى مع قولكم أنه معصوم في مقام الوحي وما يصير عنده تشك وشك وترديد في مقام السلام الوحي. طيب مرتبة من مراتب العصمة، هاي همتنا في العصمة، واضح الإشكال. زين الجواب أنه هذه الآيات لا تدل على شك النبي صلى الله عليه وسلم ولا على تردده في نبوته ورسالته أبدا، بالعكس هذه كأنه إذا نضرب مثال عرفي، إذا وياك شخص وأنت ماضع في طريق معين يقول لك أنت تنده فأنت تقول له كان تريد توصل له فكرة أنه لا شك في معرفتي بالطريق ولا هذا، كيف كذا ما شو اسمه متأكد هو اسأل، هذا ما تريد تقول له أنه أنت شاك ومتردد، كأنه تريد تقول له أنه أنا على يقين من هذا المسألة. فهذه الآيات فيك تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنت لا شك في رسالتك، يعني بعبارة أخرى أنه من باب إياك أسمع إياك أعني واسمع يا جار، أنه المسألة خموية من النبي صح، أنت مرات خاطب لك شخص بشيء معين تقول له يا أبي المفروض يا عباس المفروض هيك تسوي، بس تبقى قصدك عباس قصدك علي، بس تريد تسمع علي تتخاطب من تخاطب عباس، فمن هذا الباب أنتم إذا تشكون المقابلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اسألوا اللي قبله، سألوا أهل الكتاب، سألوهم عن مواصفاته، عن صفاته، ضوع أخلاقه، شوفوا وضع الأنبياء، روحوا سألوا وضع الأنبياء كانوا كيف يتصرفون، وبعدين طبقوها على هذا النبي اللي عندكم، مو يدعي النبوة، روحوا سألوا شيء وشوفوا شو الوضع، مو يخاطبهم هم بالمباشرة، لا يستحقون الخطاب، فيعرض عنهم القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طريق بالنتيجة لهم أنه من باب إياك أعني واسمع يا جار، أنه أنتم إذا كنتم مترددين مشاكل روح يسب، شوفوا هذا النبي شنو مواصفاته، شنو خصائص المفروض هذا النبي مالتكم، أكو عليه بشارة سابقة لو ماكو عليه بشارة سابقة، روح اسألوا الآخرين، سألوا أهل الكتب السابقة باعتبار كانوا معاصرين لأهل الكتب، وكانوا من الممكن أن يصلوا لأهل الكتب الأخرى يعني اليهود والنصارى، فمن هذا الباب هذا ما به دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك أبدا فيما يرسل إليه. زين، والجواب عن هذه الشبهة أن هذه الآيات لا تدل على وقوع الشك والترديد فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها في صدد التأكيد على هذه الملاحظة بأنه لا مجال للشك والترديد في هذه الأمور في الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محتويات القرآن على حق. شلون إذا واحد متأكد من شغلة قيلة روح اسأل، أنت إذا ما متأكد إذا ما تؤمن بهذا الحج روح اسأل، ليش هذا يكشف لك هذا الثقة العالية بما عندك أنت. زين، وفي الواقع أن مثل هذا الخطاب من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. زين، شبهة ثامنة أنه في القرآن الكريم نسب الذنوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الذنوب التي نسبت إليه كيف تنسجم مع عصمته عليه السلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قل له ما تكشف عن وجود ذنوب ما تقدم من ذنبك وما
تأخر.
إيه يغفر لك، لا سبب خاصة هو الرسول بعد البعثة، وتشملها ما قبل البعثة، لأن ما تقدم تشمل كل الأمر صلى الله عليه وسلم. كيف تنسجم هاي الآية مع العصمة؟ زين، الجواب أنه جواب الأول أنه ما هو المراد من الذنب في الآية حتى نشوف أنه هو ينافي العصمة لله. المراد من الذنب، الذنب على وزان ذنب موسى عليه السلام، هم عبر عنه بذنب، قلنا أنه مو ذنب، هذا مجاراة له. أهل مكة كانوا يرون أن النبي مذنب وذنبه كبير بالنسبة له، لأنه سفه آلهته ودعا الناس ضده وأخذ ابناهم من عدهم وقتل صناديدهم، هذا ذنب له مذنب.
المخاطب مثلا يشكون؟
ها؟
المخاطب؟
لا لا،
ليغفر لك،
لا يريد يقول لي أكو ذنب عليك، احنا راح نوخر آتاك كما سيتبين. المشركين عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وياهم، هذا ذنب يعتبرونه لو مذنب، ذنب لو مذنب اكبر من هذا الذنب شو؟ جرائم، جرائم
وهي في واقع الاستدلال.
اي بعد ما كمل الاستدلال بس ابدا ابين الذنب شنو. زين، اذا هم كانوا يرون النبي عنده ذنب لو لا بالنسبة لهم؟ زين، هاي النقطة. النقطة الثانية أنه هم بالنسبة لهم الله تعالى من يريد يخاطبه يقول له أنا راح شو أسوي، راح هاي الآثار اللي تترتب على الذنب، أكو آثار تترتب على الذنب من بغضه صلى الله عليه وسلم، دعوة لقتاله، تأليب الناس ضده، عدم الدخول في دعوته، هذن كل هذه الأمور تترتب على هذا الذنب بالنسبة لقريش وأمثالهم من الكفار، وكل هذه الأمور تترتب على بغضه وأنه يرونه مذنبا. الله تعالى يريد يقول له، يقول له أنا راح أوخر عنك هاي الآثار، راح أزيل عنك هاي الآثار، راح أبعدها عنك، صح هم يرونك مذنب ويرون أنه أنت سلبت مقاماتهم وبخت آلهتهم وهذه، وبالتالي رتبوا عليها مجموعة من الآثار اللي هي جزاء الذنب. أنا راح أوخر عنك هاي الآثار، ما جزاء الذنب؟ شنو القرينة على هاي؟ منين ليش أنتم تفسرون هاي؟ يقول القرينة من الآية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، وكأنه جعل المغفرة مترتبة على فتح مكة. شنو العلاقة بين الذنب وفتح مكة؟ إذا كان ذنب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الذنوب الاصطلاحية، يعني فعل ما يخالف التكاليف الإلزامية، ليش يجعله معلولا لفتح مكة؟ فتح مكة شارية بالموضوع. فإذا الذنب ما مختص به، هم أهل مكة يرونك مذنب، لكن فتح مكة وهاي يشوفون الهيبة مالتك اللي راح تدخل بيها وتعاملك الحسن وياهم راح يكون سببا لمغفرة الذنوب. الذنب يا ذنب اللي هم يرون عليك، لا هو ما يرونه ذنبا، يريد يقول لي وخر عنك، وخر عنك اعتقاد
الذنب،
باعتقادهم ذنب، بس يقول له هذا فتح مكة راح يكون سبب علمه، لأنه هاي الآثار اللي يردون يرتبوها على هذا الذنب راح باعتقاد راح نزيلها راح نعمل على إزالة. لذلك تشوفون إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هذا واضح المثال. فلذلك القرآن هنا ما يريد يقول أنه أنت عندك ذنب بمعنى أنه أنت مخالف لشيء من الأحكام الإلزامية، وإلا لذكره ما جعل معلولا لفتح مكة. فتح مكة شنو يكون، كيف يكون علة؟ سماكم مناسبة بالآية أصلا بين أن يكون فتح مكة نفتح مكة من جهة ونفر ذنوبك من جهة أخرى، ماكم ملازم. واضح القرينة بالآية؟
واضح.
والجواب أن المراد من الذنب من هذه الآية الشريفة الذنب الذي وجهه المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها، وهو هذا الذنب إهانته لأصنامهم وآلهتهم. زين، ما هو المراد من المغفرة؟ والمراد من المغفرة مواجهة الآثار التي يمكن ترتبها على ذلك وإزالة. شنو الآثار؟ عدم الإيمان به، بغضة، الحقد عليه، عدم مساندته، تأليب الآخرين عليه، كلها آثار ترتب على ذلك الذنب الذي اعتبروه ذنبا. يقول لي أريد نزيلها عنك. زين، والشاهد على هذا التفسير، ليش تحملون الذنب على أنه هذا اعتبار أهل مكة؟ يقول والشاهد على ذلك أنه اعتبر فتح مكة سببا لمغفرته، حيث يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، وهذا مترتب المغفرة على فتح مكة. لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هاي اللام قرأتم في العربي لام التعليل بمعنى لك يغفر لك، فجعل هذا معلول علمًا ولعل ما انتشر فتح مكة. وإذا كان المراد من الذنب هو المعنى الاصطلاحي فلا وجه لتعليل المغفرة بفتح مكة. شنو العلاقة بين فتح مكة ومغفرة الذنب؟ احنا نقول إذا كان المراد هو الذنب هذا الاصطلاحي فشنو علاقة فتح مكة؟ إذا المراد به مو ذنب الاصطلاحي، لا، هو الذنب ما له المك هيك قصد. واضح؟
يعني الشيء ظاهر عبارة كأنه ما يدل على آخر.
لا لا، يريد يقول إذا أنتم، إحنا مو قلنا الذنب إيش فسرنا؟ فسرنا الذنب، الذنب فسرنا، والمغفرة راح نزيل هاي الآثار، تمام؟ إيش يريد يقول؟ يقول أنتم منين جبتوا هذا الحكي؟ نقول من الآية. الآية رتبت المغفرة على من؟ على فتح مكة، تمام؟ جعلتها معلول لمن؟ لفتح مكة. فلو كان الذنب مو هذا مال أهل مكة، الذنب الاصطلاحي، المفروض ما يقل ما يجعله مترتبا على فتح مكة، المفروض يفترض يجعله مترتب على استغفار مالته، المفروض يجعله مترتب على صلاة ليلة، مفروض الآية تأتي بشكل آخر، ما تقول له فتحنا لك فتحا ليغفر لك، تقول له صليت ليغفر لك، تقول له سبحت ليغفر لك، استغفرت ليغفر لك، وحيث أنها عبرت فتحنا ليغفر لك، إذن القصد مو ذنب هذا الاحتياج. واضح هذا. الشبهة التاسعة، القرآن صريحا أنه تحدث في مسألة زيد بن حارثة، أنه تدرون زيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبنى، فمن كان يتبنى أمره القرآن أنه يتزوج زوجته زيد. تمام؟ في مكة كانت الأعراف السائدة أنهم يرون المتبنى هو ابنه لمن يتبنى، بالتالي يرون أنه ما يحق للأب يتزوج منه هذا الزوج، مثل ما أنه هم يرون أنه الأب المفروض ما يتزوج زوجة ابنه، كذلك يرون أنه هذا المتبنى ابن حقيقة، بالتالي تكون الأب ما يتزوج زوجته. القرآن إجا حتى يعالج هاي الظاهرة السيئة، هذه الظاهرة يعتبرها خاطئة، أنه أنت المتبنى هو مو ابنه، ادعوهم لآبائهم، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. فالقرآن أراد أن يأكد هاي الأمور، يأكد أولا أنه هاي الفكرة ما لستم خاطئ، أن المتبنى له نفس الخصائص مع الابن الصلب أولا، اثنين أراد يأكد أن النبي ترى مو أبو أحد من الرجال حتى خافوا أحد يمين يمين شمال المدرشين، ترى مو أبو أحد وصرح ما كان محمد أبا أحد من الرجال حتى خاف منا زين. فالظواهر هذه أراد أن يحاربها القرآن، وأراد أن يركز هاي الأمور الصحيحة في النفوس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قوم أخوة جديد يعهد في الإسلام، وهاي الأمور قد النبي من يبلغها لهم قد ما يتقبلوها تماما، فيساورهم ولو شكا أنه هذه قد تكون نابعة لا سامح الله من رغباته من مشتهياته، معقولة الله تعالى هاي شيء قد يفكر واحد، معقولة الله تعالى يقول له أخذ زوجة ابنك، قد يفكرون هيج، فهذا إذا فكروا هيج هذا يسبب تشكيكهم بالرسالة، تشكيكهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، بالتالي عدم تطبيق الحكم أو عدم الأخذ به أو عدم الوثوق به، فهذه مخاوف وأمور كان يتوجسها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته، مو شيء آخر، رحمة بأمته. شلون مال تبليغ شو اسمه أمير المؤمنين، تبليغ مال أمير المؤمنين، بلغ ما أنزل إليك ولم تفعل فما بلغت، والله يعصمك من الناس، فكان يعني رحمة بهم ورأفة بهم لئلا يساورهم الشك، خاف هذا الموقف موقف اتخذه النبي من عنده مو من الله تعالى صادق، خاف واحد يجي فكر هذا يضر إيمانه، هذا يضر إسلامه، يضر عقيدته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يشفق عليهم. القرآن ايش قال له؟ قال له يا رسول الله، التفت لهذا التعبير قد ما يكون موجود في الكتاب بس هم يستشف من الكلمة، تفكيرك صحيح مقبول وخوفك في محله، تمام، خوفك في محله صحيح وحشيك صح، بس هذا انت المخاوف هاي اعرض عنها، لماذا؟ لان اكو اشياء اهم من عدها لازم نعالجها، وهي هاي الظاهرة، ظاهرة انه المتبنى المتبني ما يأخذ زوجة المتبنى، او انك او هذا شزم زيد بن حارث، هاي امور المفروض احنا نعالجها، هاي اهم من هاي المخاوف، خوفك مقبول، خوفك صح، خوفك في محله، لكن هاي الامور اكو اهم نعالجها، وانت التفت الى شو اسمه الخوف من الله، خوفك منها انت الاهم عندك هو الخوف من الله، هاي الامور تركها عالجها، هاي مو مهمه صح، لكن مو نريد نقول ان انت خطأ، شنو القرينة على تعبيره باحق، والله احق ان تخشى، هذا صيغه التفضيل، يعني ذاك حق، يعني ذاك حق، ذاك مو باطل،
الرسول ما يعلم في هذا الامر،
شنو هو الرسول الله يربي الله يربي، شنو المشكله اذا كانت التربيه من الله، امير المؤمنين يقول شو اسمه شو اسمه رسول الله، الله تعالى ربه انا ربي رسول الله، مو مشكله والله يربي، هذه لو كان من واحد فوق رسول الله او واحد هذا نقول الله يربي خلاص، شو المشكله هاي ما فيها مشكله الامور، هاي الله جاء يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ريت يقول له خوفك مشروع وصحيح، لذلك عبر بأنه أحق، يعني ذاك حق وهذا أحق، كأنه أكو تزاحم وأنت خوفك مفقود. لكن هذا أعرض عنه، أكو أشياء أهم، وأنت اهتم والتفت إلى مخشية الله، مو مهم الناس، هذا مو مهم، أنت عينك على خشية من عندنا وما لك شغل بهاي الأمور اللي إحنا نوجه كأنه هيك. هو
الدرس للبشرية
شنو يعني؟
هو هذا ولا الرسول
ما يخالف، إياك أعني واسمع يا جار، خاف شكبي ممكن ممكن، لكن مع ذلك خاف واحد يتكلم يقول بالمباشر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حالته وفي شو اسمه يعرف يريد يخرج المورد عن الوارد، وهذا سليم والطب الأصل يقول لا، حتى لو سلمنا كل ما تقوله، حتى لو قلنا آية تشعر أنه كان خوفه في محله، لكن الله تعالى قل هذا مو مهم، أنت اهتم برضاك، أنت اهتم بالخشية من عدن، هذا المهم. زين، فهي ليست في مقام دم صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس هي جاي تمضي مخاوفه، جاي تمضي خوف النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا كلام تام يعني. والجواب أن مثل هذا العمل الذي صدر بأمر الله تعالى ومن أجل القضاء على تقليد من التقاليد الجاهلية المنحرفة، اللي هو شنو، يعتبر المتبنى كالابن من النسب، كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله الناس هذا الأمر الإلهي لضعف إيمانهم على ميول ورغبات الشخصية، وأن يؤدي ذلك إلى ارتدادهم عن الدين. وقد أطلعه الله تعالى في هذه الآية الشريفة على أن المصلحة في مكافحة هذا التقليد المنحرف أكثر أهمية من خوفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ومن هاي الآثار الجانبية، والأجدر به أن يكون أكثر خشية وخوفا من مخالفة الإرادة الإلهية القائمة على مكافحة نبي عملية لهذا التقليد الخاطئ. إذن فهذه ليست في مجال الثاني، وقلنا أنه أكثر من ذلك الآية تشير، كأنه أنت يا رسول الله خوفك مشروع بدليل قوله أحق وصحيح، لكن يقول لا تهتم، لا تهتم بهذه المخاوف، أنت عينك علينا وأحنا هاي الأمور نتولاها، أنت إن عليك إلا البلاء، هذا باقي علينا خليك. زين، الشبهة العاشرة، القرآن في موارد كثيرة كأنه ظاهر بعض الآيات يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاتب على بعض المواقف، مثلا بعض الآيات بعضهم اجى للنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الحرب، رسول الله ما تعطل عليه، أذن له، القرآن نزل له، عفى الله عن كلمة أذنت له حتى تتبين كذا من كذا، شوف الصادق من الكاذب. في آية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أحد زوجاته شرب بعدها عسل و القرآن إني عمر وإنك لعلى خلق عظيم، فالشيء غريب يعني، يعني الله تعالى العظيم الذي لا يستعظم شيء يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، سامع أنت في اليوم بالقرآن كله من ألفه لا يستعظم الله شيئا إلا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كانت من مواصفاته أنه إذا مر في شارع الشارع كله يمتلئ مسك، بحيث يستدلون الصحابة أن النبي مر منه، إذا تشوفون في حديث الكساء إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، كان رائحته تبقى في المكان اللي مر به صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة من النساء بنت شو اسمه الخليفة الأول، هذا خليفة الشيطان يعني، هذا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسل عند واحدة من زوجاته وقعدت هي وحفصة، فتفهم أنه من يجي رسول الله نقول له في رائحتك في فمك رائحة كريهة، في الجرعة على الله ورسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مسلمة، من يعرق رسول الله ينام عندها بالصيف يعرق لما الشسم العرق مالته بقارو تقول يفوح العطر مالته بالمدينة كده، شوف القلب الكبير له صلى الله عليه وسلم. مع ذلك مشاهد وحرم على نفسه قال بعد ما أتناول العصا ما في نفس خاف أديته. فليس القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي من الأزواج، فكأنه اعتاب، كأنه اعتاب. فهل كان في مورد عتاب هذا القرآن ولا شنو؟ الجواب لا، بالعكس هذا أسلوب مدح بطريقة العتاب، كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكشف القرآن عن رحمته الواسعة، كان من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتظر ما يأذن لأحد حتى يتبين الصادق من الكاذب وتظهر حقيقته أمام الناس، سرتب عليه أثار اجتماعية وترتب عليه أيام رسول الله لأشياء أخرى. لكن رحمة بهم رسول الله صار من يعتذرون يقول له هاي القرآن يقول له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين فلان فلان، تبين الصادق من الكاذب وتشوفهم على حقيقتهم، ويشوفهم المجتمع على حقيقتهم، رسول الله يشوفهم على حقيقتهم، لكن المجتمع خلي يشوفهم على حقيقتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته بأمته كان لا يأذن لهم ما يكشف حقائقهم، مع أنه كان مأذون له أن يكشف عن حقائقهم، وهذا يخفف عنا عبء عن رسول الله، يخفف عبء كبير، لأن بالتالي إذا انكشفت حقائقهم يم الناس باشر من يحتر رسول الله أو بعد رسول الله ما راح تكون لهم فذاك موقع اجتماعي عالي أو أنه فت حصانة معينة، لا، كان من الممكن أن المجتمع يرفضهم. مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيشي إداري أمته وكان يراعيهم مع كونهم عاصين، مع كونهم منافقين، مع كونهم لا يستحقون هذا الشيء، فكان هذا شيء من المدح لنبيه على هذه الخصلة العالية. لكن بسبب العتاب كأنه شايف مرات من تريد تقاتب واحد تريد توصل رسالة للآخر، تريد تقول له شوف إيش قد رحيم هذا بيك، إيش قد حريص عليك، إيش قد أنه عنده أمر يعني كان بإمكانه أن يكشف حقيقته ما كشفها، فالمفروض تلتفت لهذا، شوف إيش قد رحمته هذا علي، مو تخالفه، مو تكيد له، مو جسمه يما تحكي شيء وخلفه تحكي شيء، هذا شوف إيش قد رحيم عليك، وعاني آذله الله تعالى، آني آذله أنه جسمه يكشف حقائقكم أمام الآخرين، فشوف إيش قد نبي عليكم رحيم هذا بيناتكم، إيش قد يحرص على أن لا يفضح أحد. وبالنسبة للنساء لا، عفى الله عنك، شو اسمه يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله تبتغي مرضات أزواجه، وإذا تكمل الآية هنا ما يستاهل، كأنه يستاهل ما يستاهل ما يستحقها يا رسول الله، ليش تجهد نفسك التعب نفسك أشياء حلها الله تعالى عليك، مع ذلك أنت حتى 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 ما تكذبه حتى ما تتعبه حتى ما كذا جاي تسوي جاي تضغط على نفسك زايد، هذا عبء عليك، ليش جاي تحمل نفسك العبء هذا الثقيل مع كل هذا الجهد، مع كل هذا العناء، مع كل هاي الرحمة بيهن، مع كل عطائك إلهن، مع كل إحسانك إلهن، جاي فوق ذلك جاي تتحمل زيادة على هذا، ليش جاي تكلف نفسك على وزان طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليش جاي تتعب نفسك بالعبادة، ليش جاي تهلك نفسك على كيفك ويروحك، جاي تثقل نفسك، جاي تحملها كثيرا. هذا بالعكس هذا كان مدح، نعم بطريقة العتاب حتى يلتفت الآخر، ذاك أبو الآن حتى يلتفت رسول الله حتى يشوف هذا الكنز اللي ما جاي يستغله، الله تعالى بعظمته جاي يقول له قل أنت مأذون لك هاي الأمور، لكن يريد يقولهم مع كون آذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل هذه الأفعال، شوفوا إيش قد رحيم بيكم، كيف يحمل نفسه هاي الأمور فوق ما أنه الإذن مالته، فوق بلاءكم، فوق تعبكم، فوق ضيمكم، جاي يحمل نفسه أمور زائد، هذا حتى يلتفتون لهذا الكنز اللي بينهم يعني. فليس في مقام ذم، بالعكس كان في مقام المدح، لكن بهذا الأسلوب حتى يلتفت الآخر ولذلك يعني. والجواب أن مثل هذا الخطاب في واقعه مدح بأسلوب العتاب، حيث يدل على مدى ما كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم من شفقة وحنان حتى على المنافقين ومرضى القلوب، حيث لم يبعث اليأس فيهم ولم يكشف عن أسراره، وأيضا حين يقدم مرضى زوجات على رغباته وميوله ويحرم باليمين عملا مباحا في حقه، هذا لا يعني أنه يريد أن يشرع
خلاف ما أراده الله، لا بالعكس، لأن القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلو كان عنده مخالفة ولو بعض الأقاويل لا محي اسمه من ديوان الرسالة، لا مو كان أصلا مو يمي المسألة، لا أنه والعياذ بالله يحاول تغيير حكم الله وتحريم الحلال على الناس. وفي الواقع أن هذه الآيات من ناحية ما نظير الآيات التي تشير إلى جهود النبي الكبير صلى الله عليه وآله وسلم واهتمام البالغ وحرصه وتحرق الشديد لهداية الكفار، أمثال قول لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أو الآيات التي تدل على ما كان يبذله من جهد ومشقة في سبيل عبادة الله مثل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وعلى كل حال فلا تنافي الآخر. قلنا بالعكس تريد تنبههم، أنتم دول المعترضين، دول اللي صارت وياكم الحوادث، باوعوا شوفوا هذا الكنز اللي يمكم مع كونا مأذون إلى هذه الأمور ما يسويها. إذن إيش قد كانوا راح ينبيكم؟ إيش قد أنتم مقصرين في حقه؟ إيش قد ما تستحقونه؟ إيش قد ما تستحقونه؟ فكانت في مقام مدح صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.